أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، الحلال والحرام كلمتان مرتبطتان بالدين، والدين دين الإسلام نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالالتزام بمبدأ اجتناب الحرام وتحري الحلال ينظم حياة الناس، ويجلب لهم الخير، ويمنع عنهم الشر والأذى. والالتزام بهذا المبدأ يذكرهم كذلك بحقيقة ذواتهم وحقيقة وجودهم، يذكرهم بأنهم عباد مخلوقون، أوجدهم خالقهم تبارك وتعالى لعبادته لطاعته، فتظل قلوبهم مؤمنة وجوارحهم خاضعة لله تعالى معظمة لأمره ونهيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هاتين الكلمتين الحلال والحرام: ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. رواه مسلم. والكلام اليوم يدور حول كلمة الحرام. فالحرام لغة مأخوذ من الحرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه، واصطلاحا ما كان مطلوب الترك بالشدة والجزم، وقيل هو ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال كعقوق الوالدين أو إسبال الثياب أو الأقوال كالغيبة والنميمة أو أعمال القلوب كالحقد والحسد. والحرام ضد الحلال، ويثاب من تركه أي الحرام من المسلمين امتثالا للشرع. فلو تركه، لو ترك المسلم الحرام خوفا من مخلوق أو حياء من ذلك المخلوق أو لعجز عن بلوغه المحرم، فلا يثاب على هذا الترك، لأن النية شرط في العمل. أما فاعل المحرم من المسلمين بلا عذر فهو مستحق للعقاب، ويبقى تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كيف ننظر إلى الحرام؟ وما هي مواقفنا نحن المسلمين من الحرام؟ وما هو الموقف السليم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الحرام؟ إخوة الإسلام، تتباين نظرة الناس إلى الحرام اليوم لعدة أمور. من ذلك مدى صفاء الفكر وصحة التصور لحقيقة الذات، ومنها مستوى الإيمان في القلب، ومنها مدى سلامة المعتقد. فكيف ننظر أيها المسلمون إلى الحرام؟ حتى تكون نظرتنا إلى الحرام سليمة، ينبغي أن نتأمل في تلك الأمور. أول أمر هو حقيقة ذواتنا، فنتأمل في أننا في هذه الحياة القصيرة التي نعيشها على سطح الأرض لسنا في الحقيقة أربابا مسيطرين، ولكننا في حقيقتنا عباد ضعفاء. وهناك فرق، أيما فرق، بين العبد وبين الرب.
وعدم الإحساس بالعبودية يعد خللا في فطرة الإنسان. أن يتصرف الإنسان وكأنه إله، لا يراعي حدود دين ولا تعاليم شريعة، وكأنه خلق نفسه وكأنه أوجدها من العدم، وكأنه يملك الدنيا ويملك الآخرة، يملك البعث والنشور والجنة والنار. هذه الحال من انتكاس الفطرة يعيشها بعض الناس. وعندما يعيش الإنسان بهذا الشعور، كيف له أن يتصور الحرام؟ كيف يمكن أن يكون للحرام اعتبار كامل ومهم في حياته، في سلوكه، في أخلاقياته، في نشاطاته؟ وتجد في الجانب الآخر إنسانا قد نجا من هذا الانحطاط وهذا الانتكاس، وتأمل في نفسه وحقيقة كيانه، وأدرك ضعفه وعجزه وحاجته إلى من يعينه. فهو لا يعلم الغيب ولا يقدر أن يتنبأ بأحداث غده، بل ولا حتى أحداث يومه. علمه محدود، إدراكه محدود، سمعه محدود، بصره محدود، قوته محدودة، بقاؤه محدود، حياته محدودة، لا ولا يملك من ذلك شيئا. لا يملك الأرض ولا السماوات ولا النجوم ولا الأفلاك ولا الماء ولا الهواء، بل لا يملك ألصق شيء إليه، لا يملك روحه التي بين جنبيه، لا يملكها. يدرك إدراكا جيدا أنه عبد ضعيف، هزيل، فقير، دائم الحاجة، ينتابه الخوف حينا والألم والمرض حينا آخر، يتعب وينام ويجوع ويبرد ويعرق ويتأثر ويتأخر ويحتار ويقلق ويخطئ ويستفهم وينسى، وغيرها من صفات الضعف والقصور والنقص. الإنسان الذي لا يتجاهل هذه الحقائق في نفسه وفي الوقت ذاته يؤمن إيمانا عميقا ذا أثر على قلبه وأفعاله بصفات الله الحسنى الذاتية والفعلية، صفات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. جلت صفاته وتقدست أسماؤه، هو القوي العزيز، العليم الحكيم، السميع البصير، اللطيف الخبير، الواحد الأحد، الفرد الصمد، سريع الحساب، شديد العقاب، حليم غفور رحيم. الإنسان الذي يؤمن حقا بضعفه أمام الله وحاجته وفقره إلى الله عز وجل، فإن نظرته إلى الحرام تختلف عن غيره. إنسان كهذا لا بد أن يكون للحرام اعتبار كبير ومهم في حياته، يراعيه حين التفكر والنظر، ويتجنبه حين اتخاذ القرار وحين الكلام، ويحذر من الحرام حين يسمع وحين ينظر، ويتجنب الحرام حين عقد الصفقات واستجابة وحضور المجالس وحين الشراء وحين البيع. دائما يراعيه، يراعي الحرام ويحذره ويضع له أكبر اعتبار. إذن فمدى إحساسنا بالعبودية يؤثر تأثيرا واضحا وملموسا على مستوى وكيفية نظرتنا إلى الحرام. أما سلامة العقيدة فمن الناس من يحسب أن مجرد تصديقه بوجود الله تعالى وعدم إيذائه الآخرين وسلامة قلبه كما يزعم يكفي لنجاته من العقاب، ومنهم من يردد المهم القلب كما بينا ذلك في مقام سابق، وبعضهم ارتقى مرتبة أعلى فراح يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فالحرام عنده مجرد شكلية تنظيمية لا تضر ما دام الإيمان عامرا في القلب وما دامت النية طيبة، هكذا يقود الشيطان بعض العقول إلى ذلك الاستنتاج، وهو تمام الفكر الإرجائي الذي تحدثنا عنه من قبل، وهو القول بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، أي أن الدين مجرد قول ومعرفة، تقول لا إله إلا الله وتعرف أن الله واحد فقط يكفيك. وهذا قول خطير، لأن من قال أن الإيمان قول دون عمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم كما قال الإمام الآجري. فقد قال تعالى: فوربك، أقسم بنفسه بذاته سبحانه وتعالى، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فاجتناب الحرام من الإيمان، أما فعل الحرام والرضا بالحرام وإقرار الحرام فمن شعب الكفر والفسق والعصيان. ولو كان القلب كما يزعم أولئك عامرا بالإيمان لما اقترف صاحبه الحرام، لما اجترى على ذلك، إذ أن الأعمال تبع لما في القلب من محبة الله تعالى وتعظيم لحرماته، وعلى قدر ما في القلب من محبة وتعظيم لله واحترام لحدوده يكون تحري العبد للحلال وحذره من الحرام. أما حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم، فالحديث بتمامه كما صح في مسلم عن أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم أيها المسلمون. أما ضعف الإيمان فإنه مشكل، حيث يختل بسببه ميزان النظر إلى الحرام، فيتلاشى الحذر من الحرام تدريجيا في النفس حتى يألف العبد الحرام وتموت أحاسيس التقوى في قلبه والعياذ بالله. يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات، ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يفتقد إلى أدوات الإحساس بالمنكر فيجتري على الحرام ولا يرى الحرام مطلقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع أو وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. جميع ما تقدم من الحديث أيها الإخوة بيان بخطورة مجرد القرب من الشهوات من الشبهات، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وتأكيد أن ذلك يقود إلى الحرام. ثم ربط بين ذلك كله وبين القلب، وهنا الشاهد، قال بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق على صحته. فالقلب هو المحور الذي تصدر عنه أعمال الجوارح، فتصلح الأعمال أو تفسد الأعمال بحسب صلاح القلب أو فساده. أيها المسلمون، أسأل الله العلي أن يقينا شر المعاصي وأن يبعدنا عن الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فماذا ينبغي أن نراعيه عندما ننظر في مفهوم الحرام؟ أولا، أن الحلال ولله الحمد كثير في شتى جوانب الحياة، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، فالله تعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولكن وجود الحرام ابتلاء للعبد وامتحان، يعرف به مستوى عبوديته ومدى حقيته في دخول الجنة ونيل الثواب. ثانيا، أن الحرام حدود الله عز وجل ومحارمه سبحانه، وقليلون أولئك الذين يتأملون ويستشعرون هذه الحقيقة قبل أو عند أو بعد ارتكابهم للإثم أو فعلهم للمحرم، أن الحرام هو حدود الله. ولذلك حذر الله عز وجل من الحرام بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، وبقوله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وبقوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وبقوله عز من قائل ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد بين رسولنا صلى الله عليه وسلم ذلك حيث يقول فيما يرويه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، أي جعلها محرمة. فالحرام إذن يعني انتهاك حرمات الله وحدوده. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري أيضا من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. فالذي يعظم حرمات الله هو المؤمن حقا، لأنه استجاب لله إذ يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالحرام حدود الله وحرماته. ثالثا، لا يشك في كمال الدين من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. الدين كامل والشريعة خير محض، فهل تشريع الحرام حرمان كما يعتبره بعض الناس؟ أم أن في تشريع الحرام خيرا للناس في الدنيا والآخرة؟ فحياة الخلق تفسد عند إشاعة الحرام، بل إن البركات تنزع من المال، ينزع الرزق، ينزع الأمن، تنزع العزة، تنزع القوة، حتى بركة الدعاء تزول إذا ظهر الفساد وعصي الله تعالى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالحرام الذي كسبته أيدي الناس يظهر الفساد في البر والبحر. الحرام شؤم في الدنيا وخسران في الآخرة. فالسفور على سبيل المثال يؤدي إلى فساد الأخلاق وشيوع فاحشة فحرم لذلك، والربا يؤدي إلى الظلم والبخس والعداوة وإثارة الأحقاد والحسد فحرم، والخمر يؤدي إلى ضياع العقول والأموال وتلف الجسد وفساد الدين وإضاعة الفرائض فحرم، إلى آخره من أنواع الحرام. وهنا نذكر أن بعض التشريع ومنه الحرام بعضه معقول المعنى أي واضح الحكمة، وبعضه غير معقول المعنى أي تخفى الحكمة على الخلق على الناس. لكن لإيمان العبد ويقينه بأن الله تعالى لا يأمر إلا لحكمة ولا ينهى إلا بحكمة، علمها من الناس من علمها وجهلها من جهلها، فهم يلتزمون بأوامره ويجتنبون نواهيه، وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله، ويقول جل شأنه: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالتزام أمره تعبد وتقرب يتقرب به العبد إليه، بانت للعبد الحكمة أم خفيت. ويضل بعض الناس لكبر في صدورهم وجهل في عقولهم فيعترضون على ما لا تستسيغه عقولهم من الأحكام مع وجود الدليل القطعي من الكتاب والسنة، ونسي هؤلاء أن عقولهم محدودة الإدراك، فضلا عن جهلهم بتفاصيل الشريعة ودقائق الأحكام، مع أنهم مثلا يسمعون للطبيب فيما يحرمه عليهم من طعام من مأكل أو مشرب، وقد لا يعلمون السبب ولا يفقهون الحكمة من وراء ذلك المنع حين يمنعهم الطبيب، ولكنهم يمتثلون لأوامره ولا يعترضون. فسبحان الله العليم الحكيم الذي خلقهم وخلق الطبيب معهم وخلق كل شيء حولهم ثم يعترضون على حكمه. ألا إن الإنسان ظلوم جهول. فتشريع الحرام نعمة من الله تعالى على عباده ورحمة بهم، وليس حرمانا كما يظن البعض. ولذلك قال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما حرمه الله خبيث، وكل ما أحله الله طيب. رابعا، أن فعل الحرام مع العلم بحرمته علامة ضعف إرادة وقلة حياء من الله، خزي في الدنيا والآخرة. خامسا وأخيرا، أن فعل الحرام يسير سهل لا يحتاج إلى شجاعة. فعل المحرم لا يحتاج إلى شجاعة ولا إلى صبر ولا إلى عناء، وعلى العكس من ذلك ترك الحرام يحتاج إلى شجاعة ويحتاج إلى صبر وعزيمة وحزم. ففاعل المحرم جبان ضعيف استسلم لنفسه ولشهواته، والنائي عن المحرم جسور قوي صبور ملك زمام نفسه. فما أسهل أن يثري الإنسان بالحرام، بالربا مثلا، ما يسمى بحسابات التوفير، أو أن يثرى أو أن يثري بأن يكون عضوا في مجلس إدارة للربا مثلا، أو يثري بالرشاوي أو بالسرقات أو باغتصاب الأملاك، أملاك الضعفاء والمساكين. كثير من الناس يستطيعون إثراء أنفسهم من خلال هذه الوسائل المحرمة والميسرة أيضا، ولكنهم آثروا قليل الحلال على كثير السحت الحرام. وما أسهل النفاق والتزلف والتنازل عن المبادئ بل وعن الدين والعرض في سبيل الحصول على الامتيازات والمناصب والصلاحيات، ولكنه بعيد عن أصحاب القلوب الحية المؤمنة. ما أسهل الكذب بأنواعه والخداع في سبيل الحصول على الصفقات والفرص التجارية، ولكنه بعيد عن أصحاب القلوب الحية. ويأبى اللسان الشريف العفيف أن ينطق بالكذب لأجل عرض من أعراض الدنيا، وتأبى اليد البيضاء أن تكتب الكذب. كيف؟ والله يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى، وصاحبها يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله حتما يراه. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، دعوا ما حرم. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. عباد الله، بعدما تقدم من كلام، ينبغي علينا أن نقف ونراجع مقام الحرام في حياتنا، وأن نصحح ونستدرك قبل فوات الأوان، والله المستعان. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم رد كيد أعداء الدين ورد كيد أعداء المسلمين في نحورهم. اللهم انصر دعاة الحق يا رب العالمين، وأهلك دعاة الباطل يا قوي يا عزيز. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحيم الغفور، اللهم ارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا يا رب العالمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أحياء وميتين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.